أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، أما لو نسيت أحدهما خاصة فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات، أي تجعل عدد أيامها حيث شاءت من أيام الدم كما تتخير عند الأخذ في الروايات، أو العدد يعني إن كان المنسي العدد جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما، وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق. يفرع على ذلك بقوله رحمه الله: فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة، وأكملته بعدد مروي، كما قال سلطان العلماء رحمه الله: بأن تجعل بعد الثلاثة أربعة أيام حيضا إن اختارت رواية السبعة، وثلاثة أيام إن اختارت رواية الستة مرادفة من الشهر الآخر. فإذا فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة، وأكملته بعدد مروي، أو آخره بأن ذكرت آخره تحيضت بيومين قبله متيقنا. لماذا؟ لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة، وقبلهما تمام الرواية. أو ذكرت وسطه المحفوف بمتساويين، هذا ما يعبر عنه بالوسط الحقيقي، وأنه هذا الوسط يوم في مقابل ما سيأتي من الوسط بمعنى الأثناء مطلقا، وأنه هذا الوسط يوم حفته بيومين، واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط، أو يومان يعني ذكرت وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم، أو يومان حفتهما بمثلهما. فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة، فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يومان، يعني بأن تجعل قبلهما يومين وبعدهما يومين، يصير 4+2 يساوي 60. أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا، حفته بيومين متيقنا. المراد بالإطلاق هو عدم علمها بأنه محفوف بالمتساويين وعدم احتفافه بهما. فإذا المراد بالإطلاق هو عدم علمها بأنه محفوف بالمتساويين وعدم احتفافه بهما، أي بالمتساويين، ولا تعلم قدر المتأخر والمتقدم. هذا والوسط مطلقا قد يكون فردا وقد يكون زوجا. فإن كان فردا واحدا طابق جميع الروايات، وإذا كان زوجا اثنين يومين هذا فلا يطابق رواية الثلاثة. ليش تحفهما بيومين؟ لتيقن الأربعة حينئذ. فهذا لا يطابق رواية الثلاثة، واضح، لأنه كانت زوجه اثنين يومين، حفتهما بيومين صاروا أربعة، فلا يطابق رواية الثلاثة حينئذ. ليش؟ لتيقن الأربعة، ولا يطابق العشرة أيضا كما تقدم، هي مخيرة بينهما ابتداء، فتأخذ بأحدهما في شهر وبالآخر في الشهر الآخر، وإذا كان فردا خمسة فتتعين رواية السبعة لتيقن السبعة حينئذ، حفتهما بيومين صاروا سبعة، وإذا كان زوجا ستة فلا يطابق شيئا من الروايات. لماذا؟ تحفهما بيومين فتتيقن ثمانية أيام بعد أن تحف الستة باثنين وقبل الإكمال بإحدى الروايات، فحينئذ وإذا كان زوجا ستة فلا يطابق شيئا من الروايات، يتيقن الثمانية حينئذ، وإذا كان فردا سبعة فلا يطابق أيضا شيئا من الروايات، حفت السبع بيومين فتتيقن تسعة أيام حينئذ، وإذا كان زوجا ثمانية فإنه وإن تيقن العشرة لما تحفهما بيومين إلا أنه لا يطابق الثلاثة في الشهر الآخر. فتأمل جيدا. قال رحمه الله: أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا. حفته بيومين متيقنة وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق. بالتفريق يعني بأن تجعل بعض الأيام قبل ذلك اليوم وبعضها بعده، ولا فرق هنا، يعني في الوسط بمعنى مطلق الأثناء، لا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياد. سلطان العلماء رحمه الله في المقام قال: لا يخفى أنه لا يمكن في صورة تيقن يومين في الأثناء مطلقا أخذ رواية الثلاثة. ليش؟ بتيقن الأربعة حينئذ أخذ رواية الثلاثة والعشرة، وهذا قد تقدم بيانه، لأن يومين حفتهما بيومين تيقنت الأربع، يعني ما في عندنا ثلاثة في البين، فحينئذ لا يمكن أن تأخذ برواية الثلاثة والعشرة. هناك تخيير بين ثلاثة في شهر وعشرة في آخر، فحينئذ مع فرض حف اليومين بيومين لا يمكن ماذا؟ الأخذ برواية الثلاثة والعشرة. يقول سلطان العلماء: لأنه لا بد من حفهما بيومين أقلا، فحينئذ فلا بد من أخذ رواية الستة أو السبعة. يقول: ولو ذكرت عددا في الجملة، ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، يعني كما لو ذكرت أربعة مثلا في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها، ولا بعضها ولا أولها ولا آخرها، فحينئذ تكملها، تكمل هذه الأربعة برواية الستة أو السبعة. ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة وأكملته بإحدى الروايات، الإكمال إنما هو إذا كان أقل من كل من الروايات، فلو كان ثلاثتان تعين، ولو كان ستتان تعين عليها العمل برواية الستة أو السبعة، وإذا كان سبعتان ستتعين السبعة، وهكذا. فإذا وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، هل عليها احتياط بالجمع بين التكليفات؟ يقول: ولا احتياط لها، بالجمع بين التكليفات، تكليفات يعني طرق الحائض وأفعال المستحاضة. عندنا يقول سلطان العلماء رحمه الله، أي عند من حكم في كل أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات، فإنه لا احتياط عنده. وأما الشيخ رحمه الله فحكم في ناسية الوقت، خاصة بالاحتياط في كل أيام الدم وفي ناسية العدد بعد الثلاثة، وخص الروايات بناسيتهما معا، والمبتدئة بعد فقدان التمييز والرجوع إلى الأقران، وتبعه المحقق في الشرائع. على كل حال، ولا احتياط لها عندنا، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، وإن جاز فعله، أي فعل الجمع بين طرق الحائض وأفعال المستحاضة. ثم قال رحمه الله: ويحرم عليها، أي على الحائض مطلقا، سواء كان حيضها يقينا أو بحكم الحيض، سواء كان حيضها باعتبار العادة أو التمييز أو الرجوع إلى أهلها أو أقرانها أو الروايات، يحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة، واجبتان ومندوبتان. ومما يحرم أيضا، الآن نحن في مقام بيان أحكام الحائض، ومما يحرم عليها أيضا الصوم وتقضيه دونها، يعني تقضي الصوم دون الصلاة. يقول: والفارق النص، يعني الحكم تعبد، لا مشقة الصلاة بتكرر الصلاة دون الصوم، ولا غير ذلك مما ذكر. يقول الشارح في المسالك رحمه الله، بعدما أورد خبر الحسن بن راشد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليه السلام: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قال عليه السلام: إن أول من قاس إبليس. قال الشارح رحمه الله في المسالك: بعدما أورد خبر الحسن بن راشد، فلا معنى لتمحل الفرق بعد ذلك، فارق تعبدي محض. على كل حال، في بعض الروايات إشارة إلى أن الفارق هو المشقة، وهناك علل أخرى ذكرت، اللي منها: فإن قال فلما صارت، أي الحائض تقضي الصوم لا الصلاة، قيل لعلل شتى، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمورها إلى غير ذلك، بخلاف الصلاة فقد تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس كذلك. هذه الأمور المذكورة في الروايات إنما هي من باب الحكمة. على كل حال، من جملة ما يحرم على الحائض الطواف الواجب والمندوب، فيما يتعلق بالطواف المندوب فإنه يحرم دخولها المسجد الحرام مطلقا ولو للاجتياز. من هنا يحرم عليها الطواف، أم الطواف الواجب اشترط فيه الطهارة كما هو واضح، أما المندوب فقد اختار المصنف والشارع عدم اشتراط الطهارة في الطواف المندوب، لكن مع ذلك يحرم عليها الطواف المندوب. لماذا؟ لأنه يحرم عليها أن تدخل المسجد الحرام مطلقا ولو بنحو الاجتياز، والطواف الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه، يعني في الطواف المندوب الطهارة. لماذا؟ لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها، ولو مطلقا يعني ولو بنحو الاجتياز والمرور. من جملة الأحكام التي تترتب على الحائض مس كتابة القرآن، فيحرم عليها مس كتابة القرآن، وفي معنى القرآن الكريم بسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم في مبحث الجنابة فليراجع. ويكره حمله، يكره حمله يعني حمل القرآن الكريم ولو بالعلاقة، ولمس هامشه وبين سطوره كالجنوب. أكثر الأعلام ذهبوا إلى كراهة حمل المصحف الشريف، روايات في البين منها خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن القاضم عليه السلام: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبان، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. طبعا الخبر النهي فيه محمول على الكراهة بالنسبة للتعليق. ودعا في المعتبر المحقق رحمه الله، ادعى الإجماع فيما يتعلق بتعليق المصحف الشريف على أنه يجوز لها أن تعلقه، فالنهي هنا يحمل على الكراهة. السيد المرتضى رحمه الله نعم اختار الحرمة. على كل حال، فيما يقول وبين سطوره، وقد ذهب المشهور إلى الكراهة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم بدعوى أن مس ذلك مندرج في قوله عليه السلام لا تمسه على غير طهر، والسيد المرتضى اختار الحرمة. قال المصنف كالجنوب. هذا الحكم بالنسبة للجنوب لم يتعرض له المصنف رحمه الله سابقا، في متحف الجنابة. فالتشبيه هنا يقوم مقام استدراك ما قد فاته هناك. فاستدرك الحكم بالنسبة للجنوب هنا بنحو التشبيه، وقد تقدم أن النص يشمل لا تمسه على غير طهر ولا جنوبان. من جملة ما يحرم على الحائض، يحرم عليها اللبث في المساجد، طبعا غير الحرمين. في الحرمين يحرم الدخول مطلقا كما مر، يعني مطلقا يعني وإن لم يستلزم اللبث. أما في المساجد غير الحرمين يجوز لها الاجتياز كما تقدم، غير الحرمين يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ففيهما يحرم الدخول مطلقا كما مر، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها يعني في المساجد وإن جاز الأخذ كما تقدم تفصيله في مبحث الجنابة فليراجع. من هنا قال كالجنوب، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنوب، وقراءة العزائم قد تقدم أيضا بحثه في أحكام الجنابة، وقراءة العزائم وأبعاضها أيضا، ومن الأحكام طلاقها، فيحرم طلاق الحائض. يقول هذا مع حضور الزوج أو حكمه، يعني حكم الحضور كما لو كان الزوج غائبا إلا أنه كان مطلعا عن أحوال زوجته من ناحية حيضها وعدمه. ففيما يتعلق أيضا بحكم الطلاق، طلاق الحائض، يجوز طلاق الحائض إن كانت غير مدخول بها. من هنا قال ودخوله بها، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضان، وكونها حائلان، حائلان يعني غير حامل، لو كانت حاملان لصح طلاقها، لو كانت حاملان وإن كانت حائضان يصح طلاقها، وإلا يعني لو قلنا بجواز حمل الحائض فيجوز طلاقها. من هنا قال وإلا صح، وإنما أطلق يعني المصنف رحمه الله ولم يقيد بما ذكره الشارح رحمه الله، وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، أطلق المصنف ولم يقيد بما ذكره الشارح لتحريمه، تحريم الطلاق في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق، وإن اعتيد هنا إجمالا. أيضا مما يحرم وطئها قبلان، عامدا عالما فتجب الكفارة حينئذ، أما مع عدم التعمد هذا لا يصدق أنه قد أتاها، فلا تشمله الأخبار في المقام. وأما مع عدم العلم فلأن الجهل معذر عقلا وشرعا. على كل حال، ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة. هناك مرسل داود بن فرقد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في كفارة الطمر، أنه يعني الحائض، أنه يتصدق إذا كان في أو أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. الدينار بحسب الجرام يكون وزنه 3.6 جرامات. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر، قال عليه السلام: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية والمبسوط والعلامة والمحقق والشهيدان، المحقق الثاني الكركي رحمه الله، رحمهم الله جميعا وجماعة من الأعلام، ذهبوا إلى استحباب التكفير. على خلاف ما ذهب إليه مشهور القدماء من وجوب الكفارة. جمعا بين ما تقدم وبين صحيحة العيس ابن القاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامر، قال عليه السلام: لا يلتمس فعل ذلك، وقد نهى الله تعالى أن يقربها. قلت: فإن فعل ذلك عليه كفارة؟ قال عليه السلام: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى. أيضا هناك موثق الزرار عن أحدهما الباقر أو الصادق عليهما السلام عن الحائض يأتيها زوجها، قال عليه السلام: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود. المصنف رحمه الله قال: فتجب الكفارة لو فعل احتياطان لا وجوبا على الأقوى، ولا كفارة عليها مطلقا هي الزوجة. يقول: فتجب الكفارة احتياطا لا وجوبا على الأقوى ولا كفارة عليها مطلقا، والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب في الثلث الأول بسكة المعاملة، يعني مضروب في الثلث الأول، ثم نصفه نصف دينار في الثلث الثاني، ثم ربعه ربع دينار في الثلث الأخير. يقول: ويختلف ذلك، يعني أول الحيض ووسط الحيض وآخر الحيض، يختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكم العادة من التمييز والروايات. فالأولان يعني اليوم الأول والثاني أول لذات الستة، والوسطان وسط، والوسطان وسط، والأخيران آخر، وهكذا في غير ذات الستة. في غير يعني الأولان اليوم الأول والثاني أول لذات الستة، الوسطان يعني اليوم الثالث والرابع وسط، والأخيران الخامس والسادس آخر، وهكذا في غير الستة في توزيع المجموع أثلاثا. فذات السبعة مثلا كان الأولان لها يومين وثلثان، هذا الثلث الأول، وكذا الوسط الثلث الثاني، وكذا الأخير في الثلث الأخير. يقول: ومصرف الكفارة مستحق الكفارة، وقد تقدم تفصيله في مبحث الكفارات فليراجع. ولا يعتبر فيه يعني في مستحق الكفارة التعدد كما هو معتبر في مستحب كفارة الإفطار وغيره. من جملة الأحكام أيضا ويكره لها قراءة باقي القرآن الكريم، ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع كما هو الحال في الجنوب. فإذا يكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم، أما العزائم فيحرم كما تقدم، من غير استثناء للسبع كما استثني في الجنوب فليراجع. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركباء وقد تقدم بحثه، ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه، فحينئذ فتنتفي الكراهة عنها. لماذا؟ لوجوب إجابتها حينئذ، لوجوب الإجابة. ويظهر، يقول الشارح رحمه الله، ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا، يعني سواء كان بين السرة والركبة أم لا. المصنف أطلق، قال وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل استمتاع مطلقا سواء أكان بين السرة والركبة أم لا. يقول والمعروف ما ذكرناه أن الكراهة فيما بين السرة والركبة. من الأحكام أيضا يستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها للصلاة، وإلا فحيث شاءت. نعم يستحب لها أن تكون مستقبلة للقبلة، ويستحب لها الجلوس في مصلاها فحيث إن كان لها محل معد لها للصلاة، وإلا فحيث شاءت بعد الوضوء المنوي به التقرب دون ماذا؟ الاستباحة، استباحة الصلاة يعني. واضح هذه ذات حدث مستمر، وهذا مانع من الدخول للدخول في الصلاة. يقول وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة، يعني بقدر ما كانت تصلي. في حسنة زيد الشحام سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. يقول لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. إن الخير عادة هذا حديث نبوي، يعني ينبغي اعتياد الخير. من الأحكام أيضا يكره لها الخضاب بالحناء وغير الحناء كالجنب وقد تقدم، وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصان العبادة المشروطة للطهارة برؤية الدم. تقدم أن ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم، وإن لم يكن بصفات الحيض. يقول أما ذات أما ذات العادة العدديات خاصتان فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. بالنسبة لما تقدم عند قول المصنف رحمه الله، يقول: ذات العادة العددية، يقول: والفرق بين العادتين، تراجعوا بحسب النسخة التي بين يدي صفحة 203، والفرق بين العادتين يعني الوقتية والعددية معا والعددية فقط الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية يعني ذات العادة العددية فقط. فقيل إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد 3، والأقوى أنها كالأولى يعني كالوقتية العددية، فهذه تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض. هنا يقول: أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. يعني هكذا يريد أن يقول، يعني بعد أن حكمنا بذلك في المضطربة وأنه أقوى أيضا، وإلا فلا أقوائية في البين بالنسبة لما سبق. التفتوا للعبارة جيدا، بعد أن حكمنا بذلك في المضطربة وأنه أقوى أيضا، وإلا فلا أقوائية في البين بالنسبة لما سبق. قارنوا العبارتين وينتج الجواب الواضح فيما يتعلق بعبارته هذه. ثم قال: وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم وغيرها من المبتدئ والمضطربة بعد 3 أيام احتياطا، فتترك العبادة حينئذ. والأقوى يقول الشارح رحمه الله: جواز تركهما برؤيته يعني برؤية الدم أيضا كذات العادة، يعني كون الأقوى جواز تركهما مطلقا. يقول: ويتأكد ذلك خصوصا إذا ضمتاه حيضا، وهو اختياره يعني اختيار المصنف رحمه الله التحيض بمجرد رؤية الدم في الذكرى، واقتصر في الكتابين البيان والدروس على الجواز مع ضمه خاصة، يعني مع ضم الحيض خاصة في هذه الصورة. ويكره وطئها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر. تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.